لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة في الله، هذا المجلس 11 من مجالس الحج المبرور. في لقائنا السابق شرعنا في الحديث عن صفة الحج، وذكرنا الأعمال التي يقوم بها الحاج في اليوم 8 وهو يوم التروية، وكذا الأعمال التي يقوم بها في اليوم 9 وهو يوم عرفة، وكذلك أيضا ذكرنا الأعمال التي يقوم بها الحاج في مزدلفة، وتوقفنا عند الكلام في الأعمال التي يقوم بها الحاج في اليوم 10 وهو يوم النحر. وتكلمنا في يوم النحر وهو رمي جمرة العقبة، وانتهينا من ذلك وما يتعلق به من أحكام، وقلنا بأن الحاج إذا انتهى من رمي الجمرة ذهب إلى المنحر، ومن هنا نكمل. فإذا كان الحاج قد أقبل إلى المنحر فعليه أن ينحر هدية. البقرة والبعير تجزى عن 7، والشاة والماعز وما أشبه ذلك يجزى عن شخص واحد. وينبغي ومن السنة أنه على الحاج أن يقوم بذبح أو بنحر هدية، وله أن يتصدق وأن يزيد. فإذا ذبح بقرة أو بدنة أو ذبح كبشين أو أكثر، فما زاد على الواجب فيعتبر من باب الصدقة ومن باب الندب في حقه، ويؤجر على ذلك. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في المنحر نحر عليه الصلاة والسلام 73 بدنة، وأعطى عليا أن ينحر تمام 100، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم 100. ومن السنة عندما تذبح أو تنحر أن توجه رقبتها إلى جهة القبلة، وأن تقول بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني، ولك أن تأكل منها، ولك أن تهدي منها، ولك أن تأخذ منها تتزود به في الطريق إذا رجعت إلى بلدك. هكذا فعل النبي وفعل الصحابة رضوان الله عليهم. وعامة هذا الهدي يذهب لفقراء مكة. والأصل أن الإنسان إذا نحر أضحي إذا نحر هديه فإنه يكون في المنحر الذي في منى، ومنى كلها فجاج، وللإنسان أن ينحر في مكة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انحروا في رحالكم. ينحر الإنسان هديه ويقدمه، وليس على الحاج أضحية، لأن الأضحية إنما تكون في حق غير الحاج، أما بالنسبة للحاج فعليه الهدي إذا كان متمتعا أو كان قارنا. المفرد ليس عليه هدي، لكن إن قدم شيئا فإنه يؤجر على ذلك، وما يقدمه يكون في عمله الصالح. بعد النحر يقوم الحاج بالحلق أو التقصير، والحلق هو الأفضل، لما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم اغفر للمحلقين، قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. وعلى ذلك فالإنسان الأفضل له أن يحلق، إلا أن بعضهم قد يكون له ظرف خاص به ويتأذى من الحلق فله أن يقصر، له حينها أن يقصر. فإذا انتهى من الحلق اتجه إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، يبطل الحج إذا لم يكن به طواف إفاضة، ويبدأ من الحجر إلى الحجر من غير الطباع ومن غير أن يرمل، بل يمشي عليه السكينة، ويأتي بطواف الإفاضة. فإذا انتهى من طواف الإفاضة وكان متمتعا فيجب عليه أن يسعى بين الصفا والمروة، يفعل كما فعل في عمرته، لأن الطواف السابق الذي طافه في عمرته كان خاص بالعمرة، وهذا طواف آخر، هذا طواف خاص الذي هو طواف السعي بين الصفا والمروة، هذا خاص بالحج. أما بالنسبة للقارن، إذا كان الطواف طواف القدوم وسعى فيه فيكتفي بطواف الإفاضة وليس عليه سعي. وكذلك المفرد إذا طاف ثم سعى عند قدومه فيكتفي بطواف الإفاضة. إذا طاف طواف الإفاضة يعتبر تحلل من كل شيء، يكون هناك تحلل تحللا، وله أن يلبس ثيابه ويأتي بالطواف السعي بين الصفا والمروة، ويؤخر الجماع حتى ينتهي من طواف الصفا والمروة، ويبتعد أيضا عن أهله فيما يتعلق بالجماع. إذا انتهى من الصفا والمروة فعليه أن يبقى، أن يتجه حينها، وهذا في اليوم العاشر، يتجه حينها إلى منى، ويبقى في منى اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر، مع أنه يبيت، مع أنه يبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر، وللإنسان أن يتعجل وأن يكتفي بيومين، لأن المبيت واجب في منى أيام التشريق الثلاثة. والدليل على وجوبه ما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للعباس عندما أخبره بأن عليه سقيا مكة، فكونه أذن ورخص إنما يدل على الوجوب. وكذلك أذن للرعاة وللإنسان في هذه الحالة أن يتعجل. في الأيام هذه أيام التشريق، أيام التشريق هذه يرمي فيها الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى، كل واحدة بسبع حصيات. يوم العيد يرمي فقط قلنا جمرة العقبة، عندما يرمي جمرة العقبة يرميها بعد طلوع الشمس قبل الزوال، وبعد الزوال إلى الليل على حسب ظرفه، على حسب ظرفه لا يمنع. أما في يوم في أيام التشريق الثلاثة فإنه لا يرمي إلا بعد الزوال، ولا يقول شخص الآن بإمكاننا نرمي قبل وبعد من أجل الازدحام، نقول له الآن الأمور توسعت ولا ينبغي لأي شخص أن يرمي إلا بعد الزوال، يرمي بعد الزوال، من الرجال من النساء من العجزة، ومن كان لا يستطيع أن يذهب لضعف فيه وهو كبير في السن فليوكل. فبعد الزوال ترمي، ترمي الصغرى سبع حصيات تكبر مع كل حصاة، ثم تستقبل القبلة وتدعو ما شاء الله، ثم تأتي إلى الوسطى وترميها بسبع حصيات تكبر مع كل حصاة، ثم تستقبل القبلة وتدعو، ثم ترمي جمرة العقبة الكبرى سبع حصيات وتكبر مع كل حصاة ولا تدعو حينها، لأن الدعاء إنما ثبت في الصغرى وثبت في الكبرى. وهكذا تفعل كل ليلة، تفعل كل يوم. ومن السنة أن تصلي الصلوات في مسجد الخيف إذا تمكنت، وتصلي الصلاة في وقتها قصرا من غير جمع. ومن السنة أن تذهب إلى مكة إن استطعت وتطوف كل يوم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا ذهبت للطواف فعليك أن ترجع من أجل أن تبيت أغلب الليل داخل منى. ويجوز للإنسان أن يتعجل فيرمي اليوم الحادي عشر سبع سبع حصيات 21 حصاة، واليوم الثاني عشر له أن يرمي 21 حصاة إذا كان متعجلا، ويزيد عليها 21 حصاة، كل واحدة 14 حصاة يرميها إذا كان متعجلا فلا حرج، ولكن بشرط أنه يخرج قبل الغروب، قبل أن تغرب الشمس. إذا غربت الشمس ابقى إلى اليوم الثالث من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وبقاؤك في منى تبقى وأنت ذاكر لله. فإذا تعجلت ولا كنت راعيا أو كنت من الجنود أو كنت من الممرضين أو ما أشبه ذلك، إذا كنت من الجنود وكان لابد عليك ألا تبيت في منى فلك أن ألا تبيت لأنك من أصحاب العذار، وكذلك إذا كنت طبيبا، إذا كنت ممرضا وكلفت، أما إذا ليس عليك تكليف فعليك أن تبيت. فإذا تعجلت اليوم الحادي عشر مع الثاني عشر وخرجت اليوم الثاني عشر ليلة الثالث عشر لا حرج عليك، بشرط أن ترمي كل جمرة 14 حصاة تكبر مع كل حصاة. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وسواء تعجلت أم لم تتعجل فعليك أن تذهب إلى مكة إذا كنت متعجلا قبل الغروب. إذا وصلت مكة وأردت أن تبيت في مكة فلك ذلك، وإذا أردت أن تبقى أياما فلك ذلك، ولكن لا تخرج من مكة ولا تطوف طواف الوداع إلا قبيل خروجك. بعض الناس يطوف طواف الوداع في مكة ثم يبقى في مكة، يبقى يوما يبقى يومين، وهذا خطأ. طواف الوداع واجب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس، يقول ابن عباس رضي الله عنه قال: أمر الناس أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. وجاء في رواية أخرى قال النبي في حديث آخر قال النبي عليه الصلاة والسلام: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت. فأنت تطوف طواف الوداع 7 أشواط وأنت لابس لثيابك من غير إحرام ومن غير الطباع ومن غير أن ترمل، تطوف طواف الوداع. إذا طفت طواف الوداع فمعنى ذلك أنك ستغادر مكة. أما إذا كنت ما ستغادر مكة فلا تطف طواف الوداع، وإنما تنفل وطف ما شئت، طف ما شئت. وإذا طفت فلا تنوي به الوداع، إنما تنوي به إذا قررت ألا تبقى بعد طواف الوداع، فهو واجب للحديث السابق، ولكنه يخفف عن الحائض والنفساء. أما المرأة الحائض إذا لم تطف طواف الإفاضة بسبب حيضها فيجب على محرمها أن يبقى معها حتى تطهر ثم تأتي بطواف الإفاضة، لأنه ركن لا يسقط بأي حال من الأحوال. هناك ظرف وهذا حاصل، بعض الحملات تتعجل وربما أيضا تتأخر وهذا نادر، لكن وقت الحيض يطول عند المرأة، فإذا لم تسافر مع الحملة ذهب مالها وليس عندها مال حتى ترجع إلى بلدها، ويحصل هناك أشياء عدة من الأضرار من ناحية قانونية، فماذا تعمل هذه المرأة وهي ما زالت على حيض ولم تطهر في مثل هذه الحالات؟ الجواب: تطوف طواف الإفاضة حتى وإن كانت حائضا، وتربط كما قال ابن تيمية بحيث لا ينزل منها شيء أثناء الطواف. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعائشة كما في الصحيحين لما حاضت قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت، لأن الحيض يمنع من الطواف. لكن من كان لها ظرف فهذه ضرورة، ولذلك أجازها ابن تيمية وكثير من أهل العلم من باب أنها ستتضرر، يحصل لها ضرر، والشريعة الإسلامية جاءت سمحة، جاءت لدرء المفاسد ولجلب المصالح. ومن هنا قال الفقهاء: المشقة تجلب التيسير. وأيضا أن المشقة تجلب التيسير، أن ابن عباس عندما تكلم عن طواف الوداع بيّن أن النبي عليه الصلاة والسلام عذر الحائض عن طواف الوداع ولم يعذرها عن طواف الإفاضة، وقال: أمر الناس أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض، هذا في الصحيحين. وفي الصحيحين في حديث عائشة رضي الله عنها فيما يتعلق بطواف الإفاضة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أراد أن يأتي زوجته صفية، فقالوا: يا رسول الله إنها حائض. قال: أو حابستنا هي؟ قالوا: لقد طافت، يعني طافت طواف الإفاضة، في بعض الروايات لقد فاضت. قال: أخرجوا، بمعنى لا داعي لطواف الوداع، وإلا فهي حابسة لنا، ننتظر لها حتى تطهر. فإذا كان هناك مانع فقد جعل الله عز وجل فرجا ومخرجا، والدين دين اليسر على مقتضى شرعي صحيح. إذا طاف الإنسان طواف الوداع ففي هذه الحالة عليه أن يخرج من مكة ويغادر مكة إلا أن يكون هو من أهلها، فإذا كان من أهلها فهو باق فيها ولا يلزمه على الصحيح أن يأتي بطواف الوداع، لأن طواف الوداع إنما هو للخارجين من خارج مكة، من للقادمين من خارج مكة، أما الذي في مكة هو لا يودعه لأنه يطوف بين الحين والآخر وهو ما زال عند البيت. أيها الإخوة، هذه هي صفة الحج، هذا الدرس والذي قبله صفة الحج على ضوء كتاب الله وعلى ضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد حاولنا أن نوجز على ضوء السنة الصحيحة وأن نبين من خلال ذلك الأركان والواجبات والمستحبات. والإنسان الذي لم يحج عليه أن يحدث نفسه بالحج، وعليه أن يعد العدة من أجل الإتيان بهذا الركن الذي لا يعذر منه الإنسان إذا كان مستطيعا، حتى بعد موته إذا مات وكان مستطيعا في الحياة ما زال في ذمته هذا الركن حتى يؤديه عنه قريبه أو شخص آخر. ولذلك فالحج ركن من أركان الإسلام، ومما يؤسف له أن كثير من الناس يفرطون ويسوفون ويؤخرون حتى إذا عجز أو كبر وأراد أن يحج لم يستطع، وإذا حج ربما لا يحج إلا وهو على عربة، فعلى المسلم أن يغتنم قوته وأن يغتنم شبابه وأن يأتي وماله وأن يأتي بهذا الركن الذي سيسأل عنه يوم القيامة. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين جاءه رجل وقال يا رسول الله ما افترض علي من الشرائع، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة أن تصلي الخمس، ومن الصوم أن تصوم رمضان، ومن الزكاة أن تؤدي زكاة مالك، ومن الحج أن تحج بيت الله. فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح ودخل الجنة إن صدق، يعني الحج ما في تفريط، الحج ما في تفريط، فهو ركن أساسي والإنسان سيسأل عن ذلك وينادي المنادي يوم القيامة وقفوهم إنهم مسئولون. وبهذا الدرس 11 نكون قد انتهينا من هذا البرنامج الذي جعل عنوانه بالحج المبرور، سائلا المولى أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
وأتم الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك.